انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في حاجات كتير بنسمع عنها بس عمرنا ما سألنا ليه ولا ازاي. كل يوم هنفتح باب جديد وراه سر ومعلومة وحكاية محدش قالك عنها قبل كده. استنوني أنا سوزي التوخي في برنامج حدش قالك، اللي هيخليك تشوف المألوف بعين مختلفة. حدش قالك بس جه الوقت تعرف الحقيقة.
حدش قالك مع سوزي التوخي كل يوم اتنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
بيقولوا إن الحرية فكرة محدش يقدر يسجنها، بس إحنا النهاردة هنغوص جوه السجون وندور على الأفكار الحرة اللي مقدرش حد يسجنها ولا يقفل عليها سور. حتى لو حصل، الفكرة بطبعها حرة وعندها الإرادة إنها لو حبت توصل هتوصل، ولو بنوا قدامها 1000 سور وقفلوا قدامها 1000 باب. النهاردة هنتكلم عن الأدب اللي متكتبش فوق مكتب فاخر أو ورق غالي ولا قلم حبر من الذهب، لكن بعرق ودم على ورق السجاير وحيطان الزنازين. اتحول السجن من مكان للعزل لمعمل الإبداع. ولو حدش قالك عن أدب السجون، تعالى وانا اقول لك. انا سوزي التوخي واحنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:30 مساء على صفحتنا على اللايف على الفيسبوك وعلى الابليكيشن الخاصة بينا على الموبايل، وكمان على 90fm.com لو حابين تعملوا بحث عن البرنامج، او حتى لو باسمي وتشوفوا البرنامج لايف وتسمعوا برامجنا كلها، احنا موجودين على السايت. كمان تقدر تسمع كل الحلقات اللي فاتت. بس لو انت فاكر ان السجن مكان للمجرمين او البلطجية، احب اقولك ان السجون دخلها شخصيات لا حصر لها، ادباء وشعراء وزراء ورؤساء جمهورية، وده في جميع دول العالم. لكن كلامنا النهاردة عن الكلوب او الأوبرج، السجن المصري اللي تدخله في تهمة تخرج منه شاعر مفوه وزجال مفيش منك، زي أخينا اللي هنشوفه بعد الفاصل. فاصل صغير ونرجع نشوف أدب السجون والمساجين في مصر. فاصل صغير ورجعين.
ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام،
ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام.
وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك
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 أكتر من اللي فات.
ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياق، ممنوع من الابتسام.
وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك
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 بحبك أكتر من اللي فات.
حبيبتي يا سفينة متشوقة أو سجينة،
يا حبيبتي يا سفينة متشوقة أو سجينة،
مخبر في كل عقدة، عسكر في كل مينة، يمنعني لو أغير عليكي أو أطير إليكي واستجير، بحضنك أو أنام حجرك الوسيع وفي قلبك الربيع، أعود كمان رضيع بحرقة الفطار. حبيبتي يا مدينة متزوقة أو حزينة،
يا حبيبتي يا مدينة متزوقة أو حزينة،
حبيبتي يا مدينة متزوقة أو حزينة،
يا حبيبتي يا مدينة متزوقة أو حزينة،
في كل حارة حسرة وفي كل قصر زينة، يا حبيبتي.
أهلا بحضراتكم في حلقتنا النهاردة حدش قالك عن أدب السجون في مصر. مش كل الأدب اتكتب في غرف هادية، لكن في أدب اتكتب بين 4 حيطان والقلم كان أضعف من السلسلة، لكن الكلمة كانت أقوى من السجان. لكن احنا عندنا فنان ما كانش يعرف ان اول سلم المجد بادئ بالسجن، احمد فؤاد محمد عزت نجم، او احمد فؤاد نجم الفاجومي، واتولد من بين 17 ولد وبنت، مات منهم 11 واتبقى 6. اسمه لوحده أحمد فؤاد، أبوه كان مسميه على اسم الملك أحمد فؤاد، وهو ابن ناس أغنية جدا لأنه كان عايش حتى في عزبة أبو نجم من في الشرقية، وكان أبوه ضابط بوليس. وده الغريب بقى، يعني ولا هيئته ولا شكله ولا اسلوبه حتى يقول انه هو ابن ناس اغنياء قوي كده، وابوه كان من الشخصيات العظيمه بالشكل دوت. لما تم 7 سنين بابا توفى، وخاله اخده من امه علشان يربيه في وسط اولاده في مدينه الزقازيق، ولكنه يعني اشفقا عليها خده وداه الملجا. والملاجئ زمان كانت بتعلم حرف وبتعلم الموسيقى وبتعلم الأدب وبتعلم يعني تعليم عالي جدا جدا، وقابل هناك الطفل عبد الحليم شبانة، واللي له شأن بعد كده باسم عبد الحليم حافظ. أحمد فؤاد نجم اتعلم هناك وعاش في الملجأ لحد ما أخوه أخده في سن مبكر شوية، خدوا معاه السويس يشتغل في معسكرات الإنجليز. ولكنه مع الشغل في منطقة القناة قابل هناك الفدائيين، اتعرف على الأحزاب والأطياف المختلفة، فعشان كده يعني حس بميل أكتر أنه يبقى فدائي، وخصوصا أنه شغال في المعسكر الإنجليزي، فكان بياخد الصحفيين والمصورين اللي حابين يصوروا الكامب من جوه، فكان بياخدهم بما انه هو شغال جوه يعني. وفي صوره من الصور اللي اتنشرت كان هو طالع فيها، فتم طرده من الشغل، و يعني حبوا ان هم يكرموه فشغلوه في محطة سكة الحديد في مدينة الزقازيق كموظف يعني. واتعرف على صديق سوق، يعني هو على قد ما هو صديق سوء هو كان فتحة خير عليه، بس قد احنا بنكمل سوا. هو اتعرف على واحد من الأصدقاء السوء اللي هو كان بياخدوا الكوبونات اللي كانوا بيدوها للموظفين عشان يشتروا بيها كسوة الصيف وكسوة الشتاء، ودي كانت حاجة بتتوزع زمان، فكانوا بيزوروا امضاءات وتوقعات الموظفين ويروحوا ياخدوا الكسوة ديت وابتدوا يبيعوها لنفسهم. مرة تانية التالتة اتقبض عليهم واتسجنوا هما الاثنين 3 سنين. الثلاث سنين اللي هو اتسجن فيهم اتعلم فيه السياسة والشعر، وتعرف أكتر بالأطياف السياسية والدينية المختلفة، لكن برضو فضل معجب أكتر بالشيوعيين، بيتكلم براحته بشايف الشعب، فهو يعني جوه الفكرة قوي بتاعت الشيوعية وإن احنا نبقى واحد واشتراكية والحاجات دي كلها. بس هناك اتعلم الشعر وبقت أشعاره بتتهرب جوه السجن زي الممنوعات، ولحد ما عرف مأمور السجن بالموضوع، ودي كانت بداية كويسة جدا لأن عجبه الشعر بتاعه ونشر الأشعاره في مجلة السجن، وعمل له ندوة شعرية كل أسبوع يقول فيها الأشعار والأسجال بتاعته، وكمان شجعوا انه يقدم في مسابقة الكتاب الاول. ومسابقة الكتاب الاول دي كانت مسابقة مش جوه السجن، بره السجن، وكانت بتتعمل تشجيعا للأدباء والشعراء واللي عنده حس الكتابة انه يعرضوا له كتابه الاول او ينشروه، فانت اكتب وبعت لنا وممكن انت تكسب الجائزة ديت ويتنشر لك الكتاب الاول. وفعلا فاز بالمسابقة واتنشر في الاهرام الكتاب بتاعه، وكمان اتنشر له اول ديوان على نفقة الأهرام. وكمان يعني هو يوم ما فاز يوم ما كان خارج من السجن، ودي كانت مناسبتين كويسين جدا، فكانت بداية كويسة له إنه هو يبتدي ينطلق. ومرة من المرات راح لمكان في الحسين اسمه حوش آدم، اللي قابل فيه الشيخ إمام عيسى اللي غنى له معظم أشعاره، ورغم إنه هو تربى مع عبد الحليم حافظ إلا أنهم ما اشتركوش أو ما يعني ما عملوش أي شغل سوا ولا أي في عمل جمعهم مع بعض. ومن الطرائف بتاعة أحمد فؤاد نجم في السجن إن هو كان في حد من يعني العساكر المسؤولين عنهم بيقول له المجرم الخطر أحمد فؤاد نجم، فبيقول له خطر خطر في، قال لهم قالوا لي إن أنت خطر، قال لهم طب ماشي خطر خطر، ممكن تقللوا الخطر وتزودوا البطاطين أساس إن الدنيا كانت ساعة والبطاطين ما كانتش كافية. طب تعالوا نشوف إيه مؤلفات أحمد فؤاد نجم في السجن. أول ديوان كانت صورة من الحياة والسجن، وده ألفه في أول مرة اتسجن فيها سنة 59، ومع تكرار اعتقاله ألف مجموعات تانية زي اتجمعوا العشاء في سجن القلعة، اللي قال فيها اتجمعوا العشاء في سجن القلعة وتمد فيهم حبل الصبر واتنشر، والزنازين ضاقت لكن القلب وسع. وكمان في هم مين واحنا مين، وقصيدة الفول واللحمة، وأنا توب عن حبك أنا. الحقيقة إن السجن في الأدب المصري ما كانش مكان للعقاب، لكن كان مكان للتأمل والمواجهة مع النفس، وكتير من الأدباء كتبوا أعظم أعمالهم وهم محبوسين، زي نجيب سرور اللي عاش حياة مأساوية بين الملاحقة الأمنية والاضطهاد والنفي وكمان الاحتجاز في مستشفيات الأمراض العقلية نتيجة التعذيب والضغط عليه. وهو نجيب سرور شاعر مسرحي وثوري بالفطرة، صوته كان عالي وكلماته حقيقة كانت فجة جدا وجرحة. نجيب سرور اتقال عنه أنه ما كتبش مذكرات عن سجنه، لكن السجن اتسرب بكل كتاباته، لأن احنا هنلاقي غضب وسخرية سوداء وشتيمة للواقع، وأشهر أعماله اللزوم ما يلزم والأميات والحذاء. اتقال عنه أنه مجنون، لكن الجنون كان لعنة وسلاح ودرع في نفس الوقت. نجيب سرور ما خرجش سالم لمنتصر، لكنه خرج شاهد على اللي شافه جوه السجن. هنطلع فاصل صغير ونرجع لأهم أديب دخل السجن وكتب لنا أعظم أعماله وهو هناك. فاصل صغير ورجعين.
أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري أعشق عمري، لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ليل ثوبك. عساني أصير ملاكا ملاكا أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير ضرب رجوعي بعش انتظارك. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي أخجل من دمع أمي.
ورجعنا تاني. الحقيقة الواحد سرح مع محمود درويش، يعني آخر 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 بيت والمتعب شوية، بس الحقيقة أنه حتى لما بتلاقي القصائد اللي بتتكتب في السجون بيبقى فيها ممكن تكون سخرية على فكرة، ولكن هي حكاية القصيدة دي إن هو كانت جايبة له الخبز والقهوة اللي من إيدها بيحبها، ولكن طبعا اللي ما يتسمى اللي كان حبسه دلقهم ورماه قدامه، فبيقول له أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، أنت رميت حاجة أنا قاعد مستنيها يعني. فدي كانت حاجة صعبة جدا جدا. زي ما قلنا إن مش كل اللي دخلوا السجون كانوا مجرمين، في ناس دخلوها وهم أصحاب ألم وخرجوا وهم أصحاب تجربة. مصطفى أمين من أهم صناع الصحافة في مصر، مؤسس أخبار اليوم، الرجل اللي عاش القمة وبعدين عرف الزنزانة. هنتكلم عن مصطفى أمين في السجن مش السياسي، لكن الإنسان والأديب اللي خرج من الألم أعظم كتاباته. مصطفى أمين أسس مع توأمه زي ما احنا عارفين علي أمين مدرسة صحفية مختلفة أخبار اليوم، وكانت ميزتها أو يعني هي طبعا كانت أخبار اليوم بتبقى يوم السبت وجريدة الأخبار هي طول الأسبوع، كانت ميزتها القوية جدا جدا إن هي قريبة من الناس ولغتها بسيطة، وكمان عندها وعي بهموم الشارع. في سنة 1965 اتقبض عليه بتهمة التخابر مع أمريكا واتسجن 9 سنين. قبل ما اتكلم عن كتاباته والأدب هنتكلم عن موضوع التخابر ده، علشان هو حصل فيه لعبة كده. وطبعا هو مصطفى أمين وعلي أمين خريجين الجامعة الأمريكية، وطلب منهم جمال عبد الناصر ان هو يبقى في تفاوض، هو يكون حلقه الوصل ما بينهم وبين الامريكان في التفاوض، ومدوه ببعض المعلومات وبعض المستندات علشان يعرف يتفاوض معاهم بصوره سليمه، يكون عنده المعلومه اللي هيكلم فيها. اللي حصل ان هو حصل يعني مشكله او خلاف ما بينه وما بين مجلس قياده الثوره او جمال عبد الناصر او تفر المخابرات في الوقت دوت، فالمستندات اللي هو كانت معاه دي اتمسكت عليه واتهم بالتخابر، رغم ان هو كان شغال معاهم بس هو احنا قلبنا عليك فغيرنا النظام. فاتحبس 9 سنين من سنة 65. دخل مصطفى أمين السجن، طبعا كان صحفي مشهور وصاحب نفوذ والأضواء مسلطة عليه، وخرج منه إنسان شايف الحياة بعمق تاني، كاتب أكثر صدقا وألم متصالح مع الوجع. ومن الحكايات اللطيفة معاه، وطبعا هو قاعد في السجن وبيحسه الصحفي، كان عامل مجلة يومية بيكتب فيها وكان بيعلقها على الحيطة، بيكتب فيها مين اتخانق مع مين ومين صالح مين ومين جاله زيارة ومين ما جالوش الزيارة ومين بيفكر في ايه ومين ألف ايه، وكان بيعملها زي مجلة داخل الزنزانة. ولما العسكري بيقول له ايه اللي انت عامله دوت، قال له ده انا دي النشرة بتاعت السجن، فقال له طيب اوكي بس من غير منشطات، كحس صحفي يعني. وفي مرة تانية كان قاعد بيحل كلمات متقاطعة، ودي كانت حاجة بتخرج عن همومه شوية، ودي يعني عادة عند المصريين الموضوع بيحبوا يحلوا كلمات متقاطعة. ففي كلمة وقفت قدامه وكان السؤال هو حاجة كل ما تاخد منها تكبر، قفل الدماغ واحنا ايه الحكاية ايه الحكاية، طب نسأل العسكري والنبي في كلمة كده ضايع مني في كلمات متقاطعة. فقال له الحاجة اللي ممكن تاخد كل ما تاخد منها تكبر الحفرة، قال له طب الحمد لله احنا استفدنا من الحكومة دي بحاجة. فكان الحس الفكاهي عنده وخفة دمه وروح الفكاهة ما سابتوش رغم صعوبة الحياة في السجن. طبعا هو كتب أهم مؤلفاته سنة أولى سجن، اللي كان عبارة عن يوميات إنسانية من داخل الزنزانة، والكتاب كان عبارة عن تفاصيل الحياة اليومية في السجن مع وصف مشاعر الخوف والوحدة والمرض والألم النفسي اللي كان شاعر بيهم هناك، وكمان في حكايات عن المساجين والسجانين ومظاهر التحول الداخلي للإنسان تحت القهر وتحت وطأة السجن. أما أشهر روايات ولا ودي سأصدرها سنة 91، يعني هي ما كانتش في الوقت دوت، ولكن هو عمل أدبي مستوحى من تجربة في السجن بتدور عن عبد العال محكوب اللي اتسجن ظلم وبدون تهمة، وبيبدأ في رحلة بحث عن ذاته وإثبات حقيقته أنه هو موجود ووسط الفساد والظلم. القصة دي اتعملت مسلسل في رمضان بطول الدكتور يحيى الفخراني وأستاذة دلال عبد العزيز الله يرحمها، وكان مسلسل سوداوي جدا جدا، وديه لو قصة حقيقية يعني أنا معرفش ممكن بن آدم يعيش إزاي. هو مبدئيا هو بيعملوا جرد كده، لقوا أنت مين يا عم؟ قالك أنا عبد العال. طب مين أنت؟ لاليك ورق داخل ولا وليك ورق طالع ولا أي شيء يثبت أن أنت دخلت خرجت من السجن؟ وأنت كنت دخلته؟ أخرج، ما أنت ما لكش فيه. طب أخرج، ما حدش معترف بيه، لأ ده مات من زمان ومحطوط اسمه على اسم رجل تاني. فكان بيثبت هويته طول المسلسل، وفي الآخر ما أثبتهاش على فكرة. أنا بحلل لكم المسلسل بقى، يعني ما أثبتهاش. لكن الحقيقة إن السجن غير أسلوب أستاذ مصطفى أمين في الكتابة، بقت الجمل أقصر والمعنى أعمق والزخرفة أقل، لأن أنت شفت جزء من الحياة مفهوش أي زخارف. بالعكس ده شيء أنت بتتعرى فيه تماما من إنسانيتك، وده شيء صعب جدا. لكن الميزة إن الصدق كتر في الأيام دي. كان بيكتب مش عشان النشر، لكن عشان يفضل حي. أما جملة السجن للرجالة والسجن للجدعان، هي مش شرط خالص، لأن في سيدات دخلوا السجن وخرجوا بأعظم تجاربهم الأدبية، زي الأستاذة فتحية العسال، وهي كاتبة ومسرحية مصرية ومن أهم الأصوات النسوية. اتسجنت بسبب نشاطها السياسي، لكن السجن ما كسرهاش، لكن خلاها تسمع وتشوف وتخرج تحكي لنا عن تجربتها في روايتها سجن النساء، وهي رواية مستوحاة من تجربة حقيقية بتصنف ضمن أدب السجون. وأهمية الرواية أولا لأن هي أول رواية بتكشف الستار عن ملف السجون النسائي. إحنا كتير قوي اتعمل عن سجون الرجالة وكتب عنهم، ومعروف سجن الرجالة حتى ما بيكونش فيها يعني قدر من المشاعر قد لما بتتكلم عن سيدة اتحبست حريتها والقهر اللي بتشوفه، لأن مش قهر طبيعي، لأن الرواية فعلا بتكشف عن ملف واضح وعنيف جدا جدا. يعني هي اتكلمت عن القهر والتعنيف والفقر والظلم والجريمة اللي نتيجة المجتمع، واللي كان واضح جدا في الرواية أنه مش مهم أن السجن يكون أسوار وأبواب، لكن ممكن يكون زوج، ممكن يكون أب، ممكن يكون نظرة مجتمع وقانون مش شايف الحياة كلها. القصة اتعملت في رواية ومسرحيات، واتعمل كمان مسلسل في رمضان أظن 2015 أو 2016، اتعمل بطولة نيلي كريم وروبي وصلوا خطاب. وكان المسلسل فعلا برغم أنه هو كان لطيف، يعني كان معمول حلو جدا، ولكن الرواية أكثر سوداوية، لأن الستات في الرواية كانوا ضحايا قبل يكونوا مدنات، محبوسين قبل السجن وبعد السجن. هنطلع فاصل ونرجع نكمل أدب السجون مع حضرتك.
عصفور طل من الشباك قال لي يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. نزلت عقد ودمع وجناحات ومتكية، وتهدى بالأرض وقال بدي أمشي وما فيه. نزلت عقد ودمع وجناحات ومتكية، وتهدى بالأرض وقال بدي أمشي وما فيه. ضميت قلبي وصار يتوجع على جروحات، ضميت قلبي وصار يتوجع على جروحات. قبل ما يكسر كسر صوته وجناحاته، قلت له انت من وين؟ قال لي من حدود السما، قلت له جاي من وين؟ الشمس اللي رح تطلع وتطلع على الغابي وشاف أمواج الحرية بتلمع. قلت له لا تخاف تطلع شوف الشمس اللي رح تطلع وتطلع على الغابي وشاف أمواج الحرية بتلمع. شاف جوانح عم بتزقزق من خلف بواب العلي. شاف جوانح عم بتزقزق من خلف بواب العلي. شاف الغابي عم بتحلي على جوانح.
ورجعنا لحضراتكم تاني في حلقة حدش قالك عن أدب السجون في مصر. والأسف مش كل الأدب السجني معروف باسم صاحبه. في رسائل اتبعتت للأمهات، كلمات اتكتبت على ورق السجاير، وأبيات شعر محفوظة في الذاكرة. أدب بسيط لكن صادق ومحتاج يعني إن احنا نكتشفه، مش بس ينشر في دار نشر لكن علشان يتعرف ويعيش. وكان سؤال حلقتنا ايه هو اشهر سجن في مصر وايه سبب شهرته. وليد دياب بيقول سجن المزرعة اللي هو سجن المشاهير يعني، ومحمدة بتقول سجن العقرب من اشهر السجون قسوة وممنوع فيه الزيارات. أو حقيقة فعلا محمد انت وحشتينا، انت بقالك كتير مش باينة، الحمد لله على السلامة. ادهم الثقاف بيقول سجن الجهل، ممكن واحد يكون عنده دكتوراه لكنه جاهل. دي حقيقة على فكرة، سجن الجهل اصعب كتير جدا جدا من السجن انت، والمشكلة انه مبقاش عارف انه جاهل، دي مشكلة كبيرة جدا. ماما بتقول مجمع سجون ترى اشهر سجن شديد الحراسة، كمان عندنا سجن العقرب وهو الاشهر لأنه هو مصنف أمني مشدد، يعني أي حد بيسكن سجن مشدد بينزل فيه، وهو مشهور باحتجاز كبار شخصيات سياسية وقادة المعارضة. كمان عندنا ترى أو المزرعة، واشتهر بعد ثورة 2011، لا ده من زمان قوي على فكرة خالص. وسجن القناطر طبعا هو السجن المخصص للنساء. سجن القلعة وسجن تاريخي طبعا مشهور، موجود في قلعة صلاح الدين، ومشهور باحتجاز المشاهير والشخصيات السياسية في القرن الماضي قبل ما يتحول إلى مزار سياحي. مركز إصلاح وتأهيل بدر حقيقة موجود الفترة ديت، و يعني من الحاجات المشهورة أو الأماكن المشهورة ب يعني حياة معمول بطريقة يعني جديدة جدا علينا إحنا كمصريين، نحن نشوف سجن فائق الأدمية على فكرة، وفي شغل وتعليم حرف للمحبوسين والمسجونين. فده سجن حياة تعليم وتأهيل وإصلاح، هو ده المطلوب من السجن، يعني مش ندخل مجرم ونطلعه مجرم أكتر. أظن الحلقة النهاردة كانت كفاية قوي وفيها معلومات كده يعني ظريفة شوية موجعة شوية، ولكن هي بتظهر الواقع واللي حصل فعلا واللي لسه بيحصل من أدب السجون. أرجو أن يكون حلقة عجبت حضراتكم، وأشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل الميعاد بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير، مع تحياتي أنا سوزي التوخي، تصبحوا على خير.